فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: هل اختلف العلماء في مسألة العذر بالجهل أم أنه قول واحد لأهل السنة؟ وماذا عمن لا يعذر من العلماء في ارتكاب الشرك الناقض للتوحيد، هل يقال عنه بأنه تكفيري؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بأمر الشرك وصورتها أن مسلما آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، لكنه وقع في قول من أقوال الشرك أو في فعل من أفعال الشرك، هل يحكم عليه بأنه مشرك قبل أن تقام الحجة عليه، أم أنه لا بد من إقامة الحجة أولا؟ هذا أولا، لأنه لا بد من توصيف الصورة توصيفا صحيحا حتى يعلم المستمع ماذا يراد من مسألة الإعذار بالجهل، والتي يترتب عليها أننا نقول بأن هذه المسألة ورد خلاف فيها عن السلف أم لا. رجل مسلم نطق بالشهادتين وهو على الإسلام ظاهرا، ولكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، قال قولا من أقوال الشرك أو فعل فعلا من أفعال الشرك، فهل يحكم عليه مباشرة بأنه مشرك ولو لم تقم الحجة عليه، أم أنه لا بد من إقامة الحجة عليه؟ والجواب عن ذلك: أما بنظر كلام السلف الصالح بعد النظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن القاعدة عندهم التفريق بين النوع والمعين، ويقصدون بذلك أن الإنسان قد يقع في الكفر فيقول قولا من أقوال الكفر أو الشرك، أو قد يفعل فعلا من أفعال الشرك أو الكفر، وحينئذ فإنه يفرق بين النوع وبين المعين، بين أن هذا شرك وبين أن هذا مشرك، بين أن هذا كفر وبين أن هذا المعين محمد أو إبراهيم أو علي كافر. وإن المتأمل في أقوال أهل العلم السابقين يجد أنه لا خلاف بينهم في ذلك، بل على ذلك تدل الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبين الله عز وجل أن الحجة إنما تقوم بالحجة الرسالية، وذلك إنما يكون عن طريق البلاغ. وكذلك قضى الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فمعنى هذا أن الإنسان إذا لم تبلغه حجة الرسل فإنه يكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من البلاغ، إذن لا بد من البلاغ أولا. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر قصة الرجل الذي خرج ومعه دابته في الحديث الذي ذكره في الصحيح، لله عز وجل أفرح بتوبة العبد: من أحدكم كان في صحراء وكان معه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، ثم هربت منه وأيس أن يجدها فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ فإذا هي عنده، فأخذها وأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل قد قال قولا هو كفر والعياذ بالله، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومن وصف الله عز وجل بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب فلا شك أن هذا القول كفر، ولكنه مع ذلك يفرق بين النوع والمعين، فهذا المعين الذي قال هذا لم يكفر. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أي وجد مانع من موانع إلحاق الحكم على هذا المعين. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا، هذا رجل أسرف على نفسه، ولكنه لما حضرته الوفاة أمر أولاده أنه إذا مات أن يحرقوا وأن ينتظروا يوم ريح فيذروه في الرياح، فإن الله لا يقدر علي. هذا الرجل قال: فإن الله لا يقدر علي، فشك في أن الله عز وجل يقدر على هذا، ولا شك أن هذا كفر. ولكن هذا الرجل جمعه الله سبحانه وتعالى ثم سأله: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله عز وجل له. والقصص كثير في هذا. وقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الرجل سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين وغير ذلك وهو مكره، فقد قال الكفر، ومع ذلك ما وقع الكفر عليه لوجود مانع من الموانع ألا وهو الإكراه. إذن فرق العلماء بين النوع والمعين، وقد يقول الإنسان قولا من أقوال الكفر والشرك ومع ذلك يكون جاهلا أو يكون مكرها أو يكون مخطئا أو غير ذلك من هذه الموانع التي ذكرها أهل العلم في باب الموانع. فحتى يسقط الحكم على المعين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا الذي عليه كتاب الله كما ذكرنا، وعليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وعليه اتفاق العلماء في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك لأن كثيرا من الناس قد يستدل بكلام شيخ الإسلام أو بكلام ابن عبد الوهاب، فإن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رد على الإخناء ونحوه فقد ذكر صورا من صور الشرك، ثم قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية، أي لابد من إقامة الحجة قبل أن نسقط الحكم على المعين. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين. وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإنه قد قال في بعض رسائله: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فأعذرهم رحمه الله تعالى بجهلهم مع أنهم يعبدون الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر البدوي. وقد قال: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاده. فهذا منهم رحمهم الله تعالى بيان لهذه القاعدة التي ورثها الخلف عن السلف، التفريق بين النوع والمعين، ومن فرق بين الشرك وبين غيره فعليه بالدليل ولا دليل معه البتة. لكن مع ذلك وجد من المعاصرين من قال بأنه في باب الشرك لا يعذر الإنسان بجهله، ونحن نعلم أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، ولا بد من عرض الكلام أي كلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. وحجتهم في ذلك أنهم يقولون بأن الشرك أمره ظاهر فكيف يخفى على الناس، ونقول هذا وصف غير منضبط، فإن المفردات هذه قد تخفى على البعض. أليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله ومع رسول الله ومع صحابة رسول الله من قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ أليس في الصحابة من قال هذا؟ إذا قلت هؤلاء حدثاء عهد بكفر، قلنا إذن يعذرون بذلك، عذروا بذلك لهم حدثاء عهد بكفر، أي وجد مانع من الموانع، فكيف بقوم قد يقل التوحيد فيهم ولا يوجد من يعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى، وحينئذ قد يقع الواحد منهم في بعض المفردات. ثم إن علقت المسألة على ظاهر وخفي فإنك لا تلتزم هذا. لماذا لا تكفر من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت وإنما كلامه نفسي من الأشاعرة؟ فهل أنت تكفر الأشاعرة وتكفر الماتريدية وتكفر الكلابية؟ أما أنك تقول هذه مسائل خفية، كيف أن الله يتكلم والقرآن مليء؟ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ نادى ربك موسى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثة فقربناه نجية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله عز وجل يوم القيامة ينادي يا آدم بصوت. كل هذه الأدلة واضحة وظاهرة أيضا، ومع ذلك إنك لا تكفره بل لابد من إقامة الحجة. إذن فالذي نعتقده ونراه أنه وإن وجد من المعاصرين من قال بهذا الكلام إلا أن هذا الكلام لا دليل عليه، ولذلك نقول لا يعتبر كلامه في هذه المسألة. والمسألة عندنا بحسب الكتاب والسنة والموروث من كلام السلف لا يصح خلاف فيها، لكن مع ذلك نقول من ذهب إلى هذا القول تقليدا لعالم أو باجتهاد من عالم فإننا نقول. وهذا الجزء الثاني من السؤال: هل نصف هؤلاء بأنهم تكفيريون؟ نقول يفرق بين من مسلك التكفيريين فيعود إلى الاقتداء بكلام المعتزلة، وأن هذا الأمر معروف بالعقل ولا يلزم في ذلك النقل، والفطرة والعقل يدلان على أن هذا شرك، وبالتالي لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الشرع في بيان ذلك، أو لا نتوقف على الحجة الرسالية. فعمد إلى منهج المعتزلة واقتدى به، ثم إنه مع ذلك صار على قواعد ليست قواعد أهل السنة والجماعة، إنما قواعد المعتزلة وقواعد الخوارج وغير ذلك. فهذا الذي نقول أنه تكفيري. أما إذا كان هناك العالم الذي يسير على قواعد العلماء وإنما أخطأ في الاستدلال، فهذا نخطئه ولا نقول أنه تكفيري، بل ولا نبدعه. ولكن من سلك مسالك المنحرفين ومسالك أهل البدع، هذا الذي يقال أنه تكفيري، لأنه بناء عليه يكفر الحكام والسلاطين، بل ويرى الدار دار كافرين وغير ذلك، ويرتب عليها من الأحكام ما يترتب عليه التكفير والتفجير وغير ذلك من هذه المسائل. ولهذا نجد أن هذه المسألة تكاد تكون قاسما مشتركا بين الجماعات التكفيرية، والله أعلم.